بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بقي لنا جملة من الأحاديث الواردة في باب صلاة الجمعة من كتاب الحافظ ابن حجر بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، نأتي عليها إن شاء الله في هذه الجلسة المباركة بإذنه تعالى. أول هذه الأحاديث الحديث 70 بعد 300 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث الذي قال عنه الحافظ رواه أحمد بإسناد لا بأس به، حديث ابن عباس إسناده عند أحمد إسناد ضعيف من طريق مجالد عن الشعبي، ومجالد فيه ضعف، ويغني عنه حديث الصحيحين. والظاهر أن الحافظ ذكره ها هنا تفسيرا كما أشار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا الشارح يقول: الحديث فيه فقرتان، إذا قلت لصاحبك إلى آخره، وهذا حديث مرفوع في الصحيحين، والثانية: من تكلم يوم الجمعة، فهذه مفسرة للأولى. فحديث ابن عباس من حيث الإسناد إسناده ضعيف، ومن حيث المعنى يدل على معناه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يقول الشارح: قال الصنعاني: وله شاهد قوي مرسل في جامع حماد. أغلب الظن أن الصنعاني رحمه الله أخذ هذا الكلام من الحافظ ابن حجر، وابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر ما في جامع حماد أنه من الآثار الموقوفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالشاهد الذي ذكره الصنعاني هنا هو عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كلامه. ولفظه كما سنذكره جاء في جامع حماد وفي غيره بألفاظ متعددة، وفيه قصة يقول الحافظ ابن حجر لفظ كلام الحافظ ابن حجر لأبي داود قال: ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا، ثم ذكر حديث ابن عباس قال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. هكذا لفظ الحافظ في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 414. لفظ ما جاء في جامع حماد ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى، ولفظه أن عبد الله أن علقمة بن عبد الله المزني كان بمكة، فجاء كريه والإمام يخطب يوم الجمعة، فقال له: حبست القوم قد ارتحلوا. فقال له: لا تعجل حتى ننصرف. فلما قضى صلاته، بمعنى أنه هو وصاحبه تكلموا والإمام يخطب وابن عمر جالس بجواره، فلما انتهت الصلاة قال ابن عمر: أما صاحبك فحمار، وأما أنت فلا جمعة لك. وفي رواية عند ابن أبي شيبة قال: قدمنا المدينة يوم الجمعة فأمرت أصحابي أن يرتحلوا، ثم أتيت المسجد فجلست قريبا من ابن عمر، فجاء رجل من أصحابي فجعل يحدثني والإمام يخطب، فقلنا كذا وكذا، فلما كثرت قلت له: أسكت. فلما قضينا الصلاة ذكرت ذلك لابن عمر فقال أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك فحمار. فهذا يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل هذا، وهذا يفسر الحديث ويعبد من معنى. هذا الحديث يمكن أن يعنون له بحكم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، حكم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. في الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أثناء كلام الخطيب، وقوله عليه الصلاة والسلام والإمام يخطب يدل على أن المحذور أثناء الكلام، أثناء قيام الإمام للخطبة. فإذا جلس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن فهذا لا يدخل في النهي، وكذلك إذا جلس بين الخطبتين لا يدخل في النهي. وقوله أنصت هذا من باب الأمر بالمعروف، ومع هذا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تكلم إنسان في الخطبة وأخذ يلغو فهو قد جاء بأمر منكر، فأنت إذا قلت له أنصت في حقيقة الحال أن كلمة أنصت ما هي؟ أمر معروف، ومع هذا فقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا الباب العلماء قالوا أن هذا يعم أي كلام، فيدخل فيه أيضا، ذكروا أنه يدخل فيه تشميت العاطف، أنه لو عطس إنسان لا يشمت في أثناء الخطبة، وذكروا أيضا من ذلك رد السلام، أنه لو سلم إنسان والإمام يخطب أنك لا ترد عليه، لأن الرسول نهى عن الكلام مطلقا بما فيه الأمر المعروف بما فيه رد السلام وغيره. وفرع على ذلك بعض العلماء فقالوا إذا دخل الإنسان والإمام يخطب لا يسلم على الناس، من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فأنت لو سلمت على الناس ستحدث إشكال عند بعضهم. قالوا ويشير إلى ذلك حديث الرجل الذي دخل المسجد وأخذ يتخطى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فليس فيه أنه ألقى السلام، وعثمان لما دخل المسجد وعمر يخطب ما فيه أنه سلم، وكذلك سيأتي معنا قصة سليك الغطفاني جاء فدخل المسجد وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، فهو لم يسلم. فمعنى هذا أن الإنسان يجتنب هذه الأشياء. والعلماء اختلفوا في التأمين إذا دعا الإمام، وكذلك اختلفوا من جملة الكلام في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب والذي يفتي به مشايخ الكبار في هذا الزمن أنه لا بأس به، لأن هذا لا يعتبر من اللغو ولا يشغل عن الخطبة، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم الإنسان في نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا دعا فإنه يؤمن ويكون تأمينه سرا، لكن لا يرفع المأموم يديه لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله إذا قلت لصاحبك، النهي عن الكلام هنا أيا كان هذا الكلام بما فيه كما ذكرنا تشميت العاطف ورد السلام، ويستثنى من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التأمين لمن أحب، فإن ذلك لا يقطع من الخطبة. استثنى العلماء من ذلك أيضا كلام المأموم مع الخطيب، إذا تكلم أحد مع الخطيب فإن هذا مستثنى لأنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم الخطيب مع بعضهم أو تكلم بعضهم مع الخطيب فإن هذا مستثنى من ذلك، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارح في الفائدة السادسة من الحديث فقال إذا كان لابد من تسكيت المتكلم فليكن بالإشارة، فهي أخف وأبعد عن الانشغال بالكلام والمحاورة. وهذا إخواني يتحقق فيما إذا حدث لغط كبير، بحيث أنك وأنت ساكت ما تستفيد من الخطبة، يعني شغلوك شغلة كاملة، فأنت بين أمرين، أن تنتقل إلى مكان آخر، فإن لم تستطع فلك أن تشير إليهم، أن يسكتوا، لك أن تشير إليهم بدون كلام، لأنك لو لم تفعل ذلك فالخطبة غير واضحة عندك، وهذا قد يقع من بعض الأولاد الصغار ونحو ذلك. ولكن لو اجتهد الإنسان وحرص على الصف الأول فإنه يبتعد عن كثير من هذه الأشياء. الناس اليوم ينشغلون عن الحضور مبكرا إلى الجمعة بأمور يعني قد يكون لا قيمة لها. بعضهم يتخذ الجمعة نوما، فإن استيقظ للصلاة استيقظ، استيقظ للخطبة استيقظ، لم يستيقظ صلى ظهرا، الأمر عنده سهل. وهذا لا شك من التهاون العظيم في الجمعة. وسيأتي معنا في أواخر الأحاديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حضور يوم الجمعة. إذن هذا الحديث يمكن أن يعنون له بحكم الكلام يوم الجمعة. قال الشارح: لغوت معناها اللغو هو الكلام الذي لا يعتد به ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع، وهو الساقط من الكلام. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول في تمام كلامه السابق: قال العلماء في معنى قوله لغوت أي لا جمعة له كاملة، لا جمعة له كاملة. الصلاة تصح منه، لا نطالبه أن يعيد الصلاة، لكن الأجر، الأجر يكون ناقص. يدل عليه أيضا أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني كأنها بأجر صلاة الظهر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام، وقيل في تفسير ذلك بطلت فضيلة جمعته، وقيل صارت جمعته ظهرا. ثم أيد الحافظ ابن حجر هذا الأخير بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، فيحرم الصلاة تكون مجزئة عنه، ويحرم فضيلة الجمعة وتصبح كأنه صلى ظهرا. يقول: ولأحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صه أو من قال صهن فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. فهذه أحاديث كلها بنفس المعنى الذي ذكره الحافظ في الأحاديث المذكورة. بعد ذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث يعنون له بحكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب، هل يصلي ركعتين أم لا يصلي؟ الحديث صريح الدلالة في أنه يشرع له أن يركع ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو سليك الغطفاني كما في بعض الروايات، قال له: أصليت؟ فقال له: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه، يعني خرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة، من الأحاديث التي استدل بها بعض العلماء على وجوب تحية المسجد، وأنه إذا دخل المسجد لابد أن يصلي ركعتين. ولكن الذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن هذا الحديث وغيره مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب لأدلة كثيرة، من أشهرها الأحاديث التي تدل على أنه لا يجب على المسلم في يومه ولا في ليلته أكثر من 5 صلوات، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاب بذلك الأعرابي. وهذا هو الصحيح، أنها سنة مؤكدة، إذا دخل المسجد فله أن يصلي ركعتين، وثم بعد ذلك يستمع للخطبة. يقول الحافظ، يقول الشارح رحمه الله: اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت للخطيب؟ فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المستحب له الصلاة، مستدلين بهذا الحديث. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. يعني أدلتهم صحيحة ولكنها ليست في الباب. أدلة القائلين بمشروعية تحية المسجد واضحة صريحة في المسألة، لأن الحديث واضح الدلالة، قال صلي، قال قم فصلي ركعتين. فهل يتطرق إلى هذا الحديث يعني احتمال أو تأويل؟ الجواب لا، والسنة أحق بالاتباع، السنة أحق بالاتباع. فما دام صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون هذا هو الفيصل. لو حكمنا عقولنا قد نقول فعلا كيف أنت تصلي وتنشغل عن الخطيب والخطيب يخطب، وربما تتبع العقل في هذه المسألة لو حكمت عقلك، لكن لما تأتي السنة خلاص تقضي على كل شيء، يعمل الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس إخواني يتخذ عقله طريقا لقبول الحق والدين، يعني لما يأتيه الحق يعرض على العقل يشوف. ولهذا بعض الناس لما يعرف بعض الشيء من السنة إيش يقول؟ يبادر يقول لك: مش معقول، معقول الرسول قال هكذا؟ معقول هذا في الدين؟ يعني معناه أن المقدم عنده ماذا؟ العقل، وهذا خطأ. الواجب على المسلم أن يسأل: صح عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن قيل نعم سلم، مثل ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حادثة الإسراء لما قيل له: إن صاحبك يقول كذا وكذا، قال: إن قال فقد صدق، إن قال فقد صدق، إذا ثبت قوله هذا فهو صادق عليه الصلاة والسلام. إذن هو ثبت، بدأ بالتصديق والقبول والمحبة لما جاءه عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لما يقول لك يعني معقول هذا، كأنه أحاط بالدين والسنة، معنى ما عنده شيء من الدين، وإنما لأنه خالف العادات أو خالف التقاليد أو الإخلاف والأعراف الموجودة عنده، فيرى أن هذا ليس من الدين. فعلى هذا الحديث نص في المسألة. اختلف العلماء فيما إذا دخل أيضا المسجد والمؤذن يؤذن، هل يستمع للمؤذن ويجيب ويردد مكانه ثم يصلي، أم يبادر إلى الصلاة حتى يتفرغ للخطبة؟ والمسألة اجتهادية، منهم من يرى أنه لا مانع أنك تردد خلف المؤذن وتكسب هذه الفضيلة ثم تصلي ركعتين وتخففهما من أجل أن تدرك الخطبة، ومنهم من يرى أن سماع الخطبة واجب والمبادرة إليه أولى، والإجابة المؤذن سنة على الراجح وليس بواجب فتبادر إلى هذا. والمسألة محتملة، المسألة محتملة. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يعنون لهما بالقراءة في صلاة الجمعة. الأول حديث عبد الله بن عباس ورقمه 72300 عند البسام رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. والثاني عند مسلم أيضا، ولهذا قال الحافظ: وله، أي لمسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، مكتوب عندكم عنه ولو كتب عنهما أولى، فإن النعمان صحابي وأبوه صحابي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان يقرأ في العيدين أي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. في رواية في صحيح مسلم أيضا إن كان بعضهم يضعفها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى من الجمعة بسورة الجمعة وفي الثانية بالغاشية، وهي أيضا إحدى روايات حديث النعمان ابن بشير. ودلالة هذه الأحاديث أنه يستحب للمسلم أن يقرأ بهذه السور في صلاة الجمعة، هذا المستحب يكون الغالب عليه. فإذا خالف ذلك أحيانا من أجل أن يعلم الناس أن ذلك ليس بواجب فهذا أولى، حتى لا يعتقد أن الناس أن ذلك واجب. قال العلماء: ولا ينبغي للخطيب أن يتحرى الآيات المتعلقة بالموضوع فيقرأها في الصلاة، مثلا تكلم عن الأمانة فيقرأ في صلاة الجمعة الآيات الدالة عن الأمانة، تكلم عن بر الوالدين فيقرأ في صلاة الجمعة الآيات الواردة في بر الوالدين. تحريه لهذا ليس من السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مجموع هذه الروايات يدل على أن السنة أن يفعل واحدة من ثلاث: إما أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون، وإما أن يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، وإما أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. فيفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. وتقدم عندنا من السنة هو طول صلاة الرجل وقصر خطبته. الشارح رحمه الله تعالى ذكر في شرحه بعض المناسبات الواردة في عند أهل العلم في قراءة هذه السور في صلاة الجمعة، يمكن أن تراجع للفائدة. ذكر الحافظ بعد ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وهو يتعلق بمسألة حكم اجتماع الجمعة مع العيد. إذا اجتمع العيد مع الجمعة، إذا كان يوم الجمعة يوم عيد، فيجتمع لنا صلاة العيد ويجتمع لنا صلاة الجمعة. ذكر حديث زيد بن أرقم فقال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. ما معنى هذه الجملة يا عيسى؟ رواه الخمسة أحمد. إذن أصحاب السنن الأربعة مع أحمد، قال إلا الترمذي، فمعنى أنه أربعة، رواه الأربعة من أربعة من خمس أهل السنن إلا الترمذي مع أحمد، وصححه ابن خزيمة يعني رواه ابن خزيمة. إذا روى ابن خزيمة الحديث في صحيحه قال العلماء صححه ابن خزيمة. ويضاف على ذلك قيد وهو فيما إذا لم يضعفه في صحيح، لأن ابن خزيمة قد يذكر الحديث في صحيحه ثم يعله أو يبين شكه في صحته. ومع أن ابن خزيمة قد ذكره في صحيحه إلا أن الحديث إسناده ضعيف، فيه إياس ابن أبي حرملة وهو مجهول كما قال الشارح نقلا عن الشوكاني، ولهذا الشارح يقول الحديث ضعيف وقوي بشواهده، بمعنى أن هذا الحديث يكون حسن لغيره، إسناده ضعيف لكن له شواهد تدل على ثبوته، فيكون من قسم المقبول عند المحدثين، يكون حسن لغيره. والشارح رحمه الله ذكر بعض هذه الشواهد وفيها ضعف ومقال، لكن مجموعها يدل على ثبوت هذا الأمر، فيكون الحديث حسن لغيره، لكن حسن لغيره من جهة المعنى، من جهة المعنى العام. والحديث كما ذكرنا يدل على مسألة اجتماع الجمعة مع العيد. قال الشارح: في الحديث دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإنه يجوز لمن صلى صلاة العيد ألا يصلي صلاة الجمعة ويكتفي بصلاة الظهر. إذا حضر العيد وصلى مع المسلمين العيد فله أن يكتفي عن حضور الجمعة بصلاة الظهر في بيته، وهذا الحديث في الدلالة على ذلك. ورد أيضا يعني أصح ما ورد في الباب حديث عطاء، عندكم مكتوب عطاء ابن أبي الزبير، هكذا عندكم في الطبعة الجديدة أيضا طبعتك، أي طبعة؟ الميمان، الميمان عندك عطاء ابن أبي الزبير، كلكم هكذا. طيب صوابها عطاء ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير، يعني ثلاث أو أربع كلمات فقط. حديث عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير عندكم في رقم ثلاث. وفيه قال صلى عن عبد الله بن الزبير أنه صلى في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، قال ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، في رواية وحدانا، فذكرنا ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال أصاب السنة. هذا الحديث حديث صحيح وهو أصح ما ورد في هذا الباب، وفيه دلالة على أن إذا حضر الناس صلاة العيد أنه لهم ألا يصلي الجمعة، لهم ألا يصلي الجمعة ويصلون مكانها ظهرا. لكن هل تسقط صلاة الظهر؟ الجواب لا، ما تسقط، ما تسقط، وإنما إذا لم تصل الجمعة يصلى مكانها ماذا؟ الظهر. يبقى معنا من لم يصلي العيد، إذا ما حضر الإنسان صلاة العيد فإنه إن جمع الناس يجمع معهم وجوبا، شأنه كشأن غيره من أيام الجمعة، وإن لم يجمع الناس وصلوا ظهرا يصلي ظهرا، معنى لا يفوت، فليس له عذر. قال الشارح نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أصحها أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأن في إيجابهما على الناس تضييقا لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور والانبساط فحينئذ تسقط الجمعة. وهذه الأحاديث تفيد أن 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 سقوط الجمعة من باب الرخصة، ما هو من باب الاستحباب. يعني مرة اجتمع الجمعة والعيد فكثرت الرسائل التي تحث على ترك الجمعة، وهذا في الحقيقة غريب، يعني كثرت الرسائل التي تنبه الناس: يا أيها الناس اليوم العيد صلينا، لا تصل الجمعة أو بهذا المعنى. طبعا هذا خطأ، يعني يقول رخص يدل على أن ما سواه فهو أفضل، من لم يحضر الجمعة صلى ظهرا وأما الأمر فيبقى كما هو. ولا شك في فضيلة حضور الجمعة، وهذا أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى في الفائدة الخامسة، فقال: قوله رخص يدل على أن المستحب هو الحضور، فإن الرخصة إنما تفيد التخفيف والتسهيل فقط، بل إن جمهور الفقهاء لا يرون سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمع في يوم واحد. هذا من الأشياء التي ينتبه إليها، يعني لو لم تنبه الناس وصلوا الجمعة ما في حرج، بالعكس فعلوا ما هو أفضل، فما يحتاج أن يثار، لأن يعني بعض الناس يعني قد يفهم أنه خاص ما عليه صلاة، يعني بعضهم هو ما يصلي بالدف، يصلي بطارية ضعيفة جدا، في يوم يعني تعمل له بالكلام هذا خلاص تضعف تماما تنقطع، هذا خطأ. وهذا من فقه التعامل مع الناس، كيف تتعامل، كيف توضح للناس، كيف تبين لهم في بعض المسائل ما يحتاج أن تنشر عند الناس وتعرف، لأنه يعني لكل أحد، وفي بعض المسائل ممكن أن تبينها للناس، هذه المسألة يمكن أن يبينها الإمام للناس فيقال لهم كذا وكذا، من باب توضيح المسألة وتجليتها لهم. بعد ذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بالسنة بسنة الجمعة البعدية، صلاة السنة في يوم الجمعة. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. إذن هذا الحديث عنوانه صلاة سنة الجمعة. هل لصلاة الجمعة سنة نافلة قبلية وبعدية؟ أما القبلية فلم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ما في ما يدل من السنة الصحيحة على أن صلاة الجمعة لها سنة قبلية مؤقتة، ولكن وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على التذكير إلى الجمعة، وفيها فليصلي ما كتب له من باب التنفل، يصلي ركعتين أربع ست حتى يخرج الإمام، فله أن يصلي ويتنفل بما شاء. وهذا الحديث في باب ما يصلى بعد صلاة الجمعة، فهذا الحديث يدل على استحباب أن يصلي المسلم بعد الجمعة أربع ركعات، إن شاء صلاها ركعتين ركعتين، وإن شاء صلاها أربعا متصلة. في الحديث يقول فليصلي أربعا، والمنع من أدائها أربعا متصلة ليس عليه دليل واضح، فيبقى أنها على عمومه. الشارح ها هنا قال: جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، فهذا يفيد أنه إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا، إن شاء صلى ركعتين بعد الجمعة وإن شاء صلى أربعا. بعض العلماء يفصل فيقول: إن صلى في المسجد صلى أربعا، إن صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا التفصيل ليس عليه دليل. هذا التفصيل ذكره بعض العلماء وأشار إليه الشارح في قوله: جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ستا، وهذا الذي ذكره عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ستا يعني فيه نظر، لأن لفظ أبي داود لا يحتمله، وقد بينه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة. في تمام المنة في صفحة 342 قال رحمه الله: قوله في تمام كلام ابن القيم المتقدم: وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر قبل ذلك ذكر قال قوله في سنة الجمعة البعدية، قال ابن القيم قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر، وسيأتي قريبا بيان ما فيه. وقوله في الحديث الصحيح: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، لا دليل فيه على أن الأربعة في المسجد. والحديث الصحيح المعروف: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جاز، أو في البيت فهو أفضل، لهذا الحديث الصحيح. إذن عندنا في سنة الجمعة البعدية حديثان: حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين، وحديث أبي هريرة أنه من صلى من أحب أن يصلي فليصلي أربعا. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله: إن صلى ركعتين أو أربعا في المسجد جاز، أو في البيت فهو أفضل. بالعكس، يدل على أن الأربع أفضل، يدل على أن الأربع أفضل، لأنها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو اقتصر على ركعتين جاز لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التنبيه الذي نبه عليه في حديث عبد الله بن عمر فليرجع إليه. بعد ذلك ذكر الشارح ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا متعلقا بسنة الجمعة أيضا وغيرها، وهي وصل صلاة السنة بالفريضة. إذا صليت الفريضة هل يشرع لك أن تقوم بعدها مباشرة وتصلي السنة أم لا بد من الفصل؟ ذكر حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. قال الشارح: يؤخذ من الحديث كراهة وصل صلاة النافلة ولو راتبة بصلاة الفرض حتى يخرج فيصليها بالبيت كما هو الأفضل، أو يفصل ذلك بأذكار الصلاة المكتوبة، فإن للشارع الحكيم نظرا للتمييز بين الفرض والنفل وبين العبادات بعضها عن بعض لئلا يشبه الفرض بغيره، فربما مع الجهل وتطاول الأمر زيد في الفرائض ما ليس فيها. والحكمة في ذلك والله أعلم تمييز العبادات بعضها عن بعض، فتميز النافلة عن الفريضة، لذا نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، وله نظائر كثيرة في الشرع. بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى حديثا في فضل أو فيما يستحب للمسلم فعله في يوم الجمعة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. هذا الحديث له نظائر، نذكر بعض هذه النظائر. قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. من نظائره أيضا حديث أبي هريرة، هذا الحديث نفسه في صحيح مسلم بلفظ: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. كذلك حديث سلمان الفارسي في صحيح البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث في نفس المعنى في البخاري عن سلمان الفارسي، صحيح البخاري برقم 843 بترقيم البغاء. كذلك من نظائره حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت ولم يلغو حتى ينصرف الإمام كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث رواه الخمسة: أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه، كذلك رواه غير واحد من العلماء، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح أعله بعض العلماء بعلة غير قادح، ولكنه حديث صحيح. قال السخاوي رحمه الله تعالى نقلا عن العراقي، العراقي يقول: سمعت ابني أبا زرعة يقول: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث. يعني هذا حديث عظيم سبحان الله، يقول: من غسل واغتسل، معناها غسل رأسه واغتسل غسل الجنابة كاملة، وبعضهم يقول من غسل واغتسل بمعنى جامع أهله، وهذا المعنى غير صحيح. وبكر وابتكر، إشارة إلى شدة التبكير، ودنا يعني من الإمام، واستمع وأنصت ولم يلغو حتى ينصرف، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذه الأحاديث كلها في معنى هذا الحديث في فضل حضور يوم الجمعة مبكرا، وفي فضل الإتيان بهذه الأمور. إذن فيه مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، وقد جاء في الاغتسال يوم الجمعة أحاديث كثيرة، من أشهرها قول النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وواجب معناه متأكد عند كثير من العلماء، وليس معناه الوجوب الذي ينص عليه الأصوليون بأنه ما أثيب فاعله وعوقب تاركه أو توعد تاركه بالعقاب. وقال بعض العلماء بأن الاغتسال واجب، لكن هناك أحاديث تدل على أن الاغتسال سنة فحسب، منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومنها أيضا قصة عثمان رضي الله عنه أنه جاء إلى الجمعة ولم يغتسل، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه تأخره فقال: إني لم أغتسل. قال: والغسل أيضا. وهذا الإنكار من باب إنكار المستحب للواجب، وهذا مذهب الجمهور وهو الذي تدل عليه الأدلة إن شاء الله. فالغسل سنة مستحبة مؤكدة يأتي يفعلها الإنسان في يوم الجمعة. قوله: فصلى ما قدر له، في استحباب أن يصلي ما كتب له إذا دخل والإمام لم يصعد بعد، ثم أنصت، هذا من باب الوجوب، ينصت كما دلت عليه الأدلة حتى يفرغ الإمام من خطبته. قال الشارح: في الاغتسال يوم الجمعة الصحيح أنه مستحب إلا في حق من فيه رائحة كريهة يؤذي بها المصلين فيتعين عليه الغسل. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض. قال: وليس شرطا إجماعا، وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح. وهذا الإجماع فيه نظر، لأن من العلماء من قال بالوجوب. ها يعقوب، يعقوب: من اغتسل، قوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل، على ماذا يدل؟ ها، يدل على الاستحباب. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في بيان ساعة الجمعة، أو في بيان فضيلة من فضائل يوم الجمعة، وذلك أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا استجيب له. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه، في رواية لمسلم، وهي ساعة خفيفة. والثاني حديث أبي بردة عن أبيه، وأبوه هو أبو موسى الأشعري، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. هذا ذكره الدارقطني رحمه الله في التتبع وذكر العلماء أن ما ذكره الدارقطني هو الراجح، فعلى هذا يكون هذا الحديث ضعيف، ويكون الصحيح فيه أنه من كلام أبي بردة. يقول: وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف العلماء فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. وقد أحسن الحافظ ابن حجر أنه لم يذكرها هنا، وإنما اقتصر على هذه الأقوال، أن هذه الأقوال ذكرها هي أصح الأقوال، وأصح هذين القولين اللذين ذكرهم الحافظ في هذه الأحاديث هو أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، لدلالة حديث عبد الله بن سلام وهو حديث حسن، وحديث جابر رضي الله عنه على ذلك، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا الحديث، هذه الأحاديث في بيان فضل أو فضيلة من فضائل يوم الجمعة. والحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر كثيرا من الخصائص التي تصف بها يوم الجمعة، بعضها قد يكون فيه نظر، لكن الكثير والغالب منها صحيح، يمكن أن تراجع في زاد المعاد. فمن فضائل يوم الجمعة هو هذا، أنه فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه. أشكل على بعض الناس قوله قائم يصلي، وأن ما بعد الصلاة العصر إلى غروب الشمس ليس بوقت الصلاة، وأجاب عن ذلك أبو هريرة أو عبد الله بن السلام أنه لا يجلس المسلم بعد الصلاة إلا وهو في صلاة، من صلى ثم جلس يذكر الله فهو في صلاة. فهذا فيه استحباب أن يغتنم الإنسان هذا الوقت في الدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وللأسف يعني يوم الجمعة أصبح من أيام التي تضيع، يعني سواء كان من أصحاب الدنيا الذين يهتمون بالمسلمين يجعلون لهم أفلام خاصة ليوم الجمعة، مسلسلات خاصة ليوم الجمعة، مباريات يمكن يوم الجمعة، فيكون يأتي الإنسان يوم الجمعة وهو متهيئ تماما للبرامج التلفزيونية، عندهم المسلسل الفلاني والمسلسل الفلاني، ولهذا بعضهم يسهر ليلة الجمعة، وإذا أكرمه الله فاستيقظ وصلى مع الناس الفجر يوم الجمعة يزعجهم، لا تقرأوا الجمعة، لا تقرأوا السجدة، والإنسان يكون مثار إزعاج كبير جدا، لأنه سهران الليل، بالله عليك لو نام من أول الليل ونام الليل كامل وجاء والإمام قرأ السجدة والإنسان، هذا سيشكل عليه؟ ما سيشكل عليه، لكن هذا عنده يعني لو أكرمه الله صلى الفجر قد يزعج الناس، وإذا صلى خلفك مرة ما يصلي المرة الثانية، هذا عن اللي يصلي يعني كما يريد. ثم يتبع ذلك أنهم ينامون النهار كاملا ولا يأتي أفضلهم إلا ما شاء الله إلا والإمام يخطب، بل بعضهم ما يبالي بسماع الخطب، أهم شيء الحق ركعتين، ويكون بذلك هو في نفسه أنه أدرك الجمعة. وهذا لا شك إخواني أنه من البلايا، فالإنسان يحرص أن يعصم نفسه من ذلك ويعصم أبناءه، يعصم أبناءه، يعني شوف أولياء الأمور كيف يحرصون أنه أبناءهم ينامون مبكرين من أجل المدرسة، ويمنعه من كل شيء، والولد مقتنع بهذا الشيء، فإذا جاءت ليلة الجمعة تصبح ليلة سهر ولعب وله، لا مانع أن يكون فيها هذا الشيء من اللهو المباح، لكن لا يكون على حساب الدين وعلى حساب الصلاة. حتى وإن انزعج الناس منك أنك تنام مبكر، بعضهم قد يتصل عليك في ساعة هي مبكرة عندهم لكن هي متأخرة عندك، وبعدين يقول ليش تنام مبكر يا أخي، ما في دوام بكرة ولا في عمل وانت تنام مبكر مثل الدجاج، ليش يا أخي، وينكرون عليك، وفي برامج وفي كذا، ما أنت ما تطالعون البرامج ولا تشوفون كذا، يعني سبحان الله أصبح المنكر معروف والمعروف منكر، يعني تصور هذا، يعني لو جاءت إنسان يوم الجمعة وفي برنامج مهم جدا وأنت نائم ليلة الجمعة تنام مبكر وكذا، ينكر عليك إنكار كبير. فالحمد لله، سأل الله أن يعافينا من إرهاصات الإعلاميين، الآن يستعدون لرمضان استعداد كبير، أنتم تستعدون لرمضان وهم أيضا يستعدون لرمضان، التجارة كلها في رمضان، الفوازير والمسلسلات كلها في رمضان. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر حديث جابر في العدد المعتبر حضوره في صلاة الجمعة، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، ذكرنا أنه حديث ضعيف جدا، وذكرنا أن الراجح عدم اشتراط العدد. كذلك ذكر أحاديث تتعلق بالخطبة في الجمعة، ماذا يستحب أن تكون الخطبة عليه. ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. قال الحافظ رواه البزار بإسناد لين، والشارح رحمه الله رد عليه فقال الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا بمعنى أن إسناده ضعيف جدا، فيه يوسف بن خالد السمتي وقد كذبه ابن معين، وقال الحافظ التقريب تركوه، فلا يقال لمن كان هذا حاله أن في إسناده إسناد اللين، بل إسناده ضعيف جدا. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. هذه الحديث إخواني وغيرها يذكرها الفقهاء في باب يمكن ما يسمى بشروط الخطبة، فيذكر الفقهاء أن الخطبة لها شروط، فمن شروطها عندهم أو عند كثير منهم أن تكون مشتملة على الحمد والثناء على الله سبحانه، وأن تشتمل أيضا على الأمر بالتقوى، وأن تشتمل أيضا على قراءة آيات من القرآن سواء في الخطبة الأولى أو الثانية. ويذكرون أيضا أنه يستحب أن تختتم الخطبة الأولى بأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ويذكرون أشياء أخرى من ذلك. أعلى ما صح عندنا في هذا ما جاء عن جابر بن سمر، حديث جابر بن سمر صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الخطبة بعض الآيات وكان يذكر الناس. وحقيقة الصحيح في هذه المسألة أن كثير من هذه الأشياء التي يذكر الفقهاء أنها من أركان الخطبة، والمعنى أن الخطبة لا تصح إلا بها، ليس عليه دليل، يعني ما في دليل يدل على أن الإنسان لو خطب الناس وعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى ولكنه لم يأمرهم بالتقوى فيها أو لم يذكر فيها بعض الآيات من كتاب الله أن خطبته باطلة وأن الجمعة لا تصح. ولهذا يقول بعض المحققين من العلماء ومنهم العلامة السعدي وغيره أن حاصل الخطبة الوعظ والتذكير للناس، فإذا ذكرهم بالله ووعظهم بكتاب الله وبسنة رسوله أو بما تيسر من كلام حسن يدل عليه الكتاب والسنة فقد أتى بالخطبة، فقد أتى بالخطبة. والسنة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الناس بكتاب الله وأن يذكرهم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه السنة، وأن لا يزعجهم بأشياء أخرى. يعني بعض الناس قد يذكر قصة مفيدة في خطبته أو كذا، ولكن قصة يدل عليها الكتاب والسنة، لكن لا يجعل خطبته يعني عبارة عن أشياء خارجة عن المقصود الصحيح. الله عز وجل يقول قل إنما أنذركم بالوحي، ما في أجمل أنك تعظ الناس بالكتاب والسنة بآية وحديث أو بشيء دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما تشغل الناس بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان أو بأشياء واقعية قد تكون أبعد ما تكون عن روح الخطبة، فهذا لا شك أنه من مخالفات الخطبة. حرص الخطيب على أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، هذا استحبه كثير من العلماء، أنك في آخر الخطبة أو في الخطبة أن تدعو للمسلمين والمسلمات وتستغفر لهم، لكنه ليس بواجب. يعني لو خطب إنسان الخطبة الثانية ووعظ الناس وذكرهم بالله وذكر آية وحديث ثم قال الحمد لله رب العالمين وجلس، ما دعا، خطبته صحيحة، ليس فيها شيء، خطبته صحيحة، يعني ليس بواجب. لو دعا للمسلمين والمسلمات فهو حسن، وكذلك لو دعا لولي الأمر فهذا حسن، لكن لو لم يفعل فالخطبة صحيحة، ليس عليها بأس، إلا أن يكون هناك أمر من ولي الأمر مثلا أن تكون على نمط معين فإن هذا لا يخالف، أن يدعو للمسلمين والمسلمات وأن يدعو لولي الأمر بالصلاح وبالهدى وبنحو ذلك ويدعو للمسلمين، فإن هذا تدل عليه السنة من جهة ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث الصحابي الذي رأى بعض خلفاء بني أمية يرفع يديه ويدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في الدعاء على أن يشير بإصبعه. فهذا الحديث يفهم منه أنه يشرع الدعاء في الخطبة، يشرع الدعاء فيدعو للمسلمين. القول بأن الدعاء في الخطبتين من البدع هذا في الحقيقة يحتاج إلى تأمل ونظر، لأن المعروف عند العلماء وعند الفقهاء والذي عليه عمل كثير من علمائنا أنهم يفعلون ذلك، والظن بأمثال هؤلاء أنهم لا يأتون بالبدع. نعم ليس عليه هناك دليل واضح، ولهذا قلنا لو خطب ولم يدعو لا بأس عليه، خطبة صحيحة، لكن القول بأن هذا من البدع يحتاج إلى تأمل. ليس من البدع إن شاء الله إذا دعا للمسلمين والمسلمات ودعا للمنكوبين وغير ذلك، فلا حرج، لكن بشرط ما يخصص الخطبة الثانية كلها دعاء. بعضهم يرى أن الخطبة الثانية ليس فيها وعظ ولا تذكير، فتجده في الخطبة الثانية يحمد الله ويثني عليه ثم يدعو، وهذا لا، ليس من السنة. بقي أن نشير إلى أنه ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التأكيد على التشهد في الخطبة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة التي ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، هذا يؤكد التشهد وذكر الله سبحانه وتعالى في الخطبة. والحاصل أن الخطبة ذكر، فلتكون كما قال الله ذكرا. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثين، وهما حديث طارق بن شهاب وحديث جاء بن عمر رضي الله عنهما في بيان من لا تجب عليه الجمعة. من هم الذين لا تجب عليهم الجمعة؟ قال طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إذن هي واجبة على كل مسلم في جماعة، الجماعة شرط من شروط الجمعة، فلا تصلى الجمعة إلا في جماعة. لكن كم مقدار هذه الجماعة؟ تقدم معنا أنه يجزي اثنان فصاعدا على الراجح، إلا أربعة، هؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة، لكن لو حضروها صحت منه. مملوك وهو العبد، العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، وامرأة، المرأة لا يجب عليها الحضور إلى الجمعة، وصبي، الصبي من كان دون البلوغ، ومريض. وهذا الحديث حديث صحيح، قال الحافظ رواه أبو داود، وقال أي أبو داود لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يضر لأن طارق بن شهاب صحابي فيكون مرسل من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، يعني أخرجه الحاكم موصولا ورواية الحاكم ضعيفة، الصحيح رواية أبي داود وهي رواية صحيحة. وكون طارق بن شهاب لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام لا يضر لأنه صحابي ومرسل الصحابة حجة. والحديث واضح الدلالة على أن هؤلاء الأربعة مستثنون من وجوب الجمعة. بعد ذلك ذكر حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على مسافر جمعة، قال الحافظ رواه الطبراني بإسناد ضعيف، هو كما قال الحافظ أن إسناده ضعيف، لكن يبقى أن حكم المسافر أنه لا جمعة عليه، المسافر ما يجب عليه حضور الجمعة، والذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، بل كان يصليها ظهرا عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إذا نزل المسافر في بلدة واستقر، مثلا سافر من هنا إلى مكة ومكث يومين واستقر وأصبح ممن يسمع النداء، فحينئذ عليه إجابة النداء إذا لم يكن ثمة عذر. وهذا أشار إليه الشارع فقال إذا سمع المسافر النداء لصلاة الجمعة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن كان يجب عليه إتمام الصلاة ولا يصح منه القصر، وذلك حينما لا يرون سفره سفر قصر، فإنها تلزمه الجمعة بغيره، وإلا فإنها لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. معنى ذلك يعني نرجع إلى مسألة متى يشرع للمسافر القصر؟ إذا سافر ونوى أن يمكث أو نزل في مكان ونوى أن يكون سفره أقل من 20 صلاة، هذا يكون مسافر له أن يقصر وله أن يجمع إلى غير ذلك. فالمشهور في مذهب أحمد وغيره أن المسافر لا جمعة عليه، ما عليه جمعة، لو حضر الجمعة لا بأس، ولكن لو صلى ظهرا لا حرج عليه، وهذا هو الصحيح. الشارح يقول: لا تجب الجمعة إلا على مستوطنين ببناء معتاد. هذا عليه جماهير العلماء، أن المسافر لا جمعة عليه، وأن الذي تجب عليه الجمعة المستوطن. المستوطن عبارة يستخدمها الفقهاء لأنهم يقسمون الناس إلى 3 أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. المستوطن هو الذي نحن نقول عنه مقيم الآن، والمقيم هو الذي سافر إلى بلدة ونوى أن يمكث فيها أكثر من 4 أيام، فهذا عندهم ليس بمستوطن وليس بمسافر، بل هو مقيم، يأخذ حكم المستوطن. ويفرعون على ذلك أشياء، والراجح أن الناس قسمان: إما مسافر وإما غير مسافر، إما أن يكون مستوطنا مقيما وإما أن يكون مسافرا. ويقصد من ذلك أن أهل البادية الذين لا يستقرون في مكان يوم يجلسون هنا 40 يوم من أجل المطر ونحو ذلك، ثم ينتقلون بعتادهم وأشيائهم إلى مكان آخر وهكذا يمكثون فيه فترة ثم يرحلون، اللي يقال عنهم الرحل، يمكثون في مكان، هؤلاء إذا مكثوا في مكان وقتا معينا وحضرت عليهم الجمعة، هل يصلون جمعة أم لا يصلون؟ فالشارح ذكر هذا، نقل هذا، وهو قول جماهير العلماء أنه لا جمعة عليه، يصلون ظهرا وإن تنقلوا من مكان لمكان، لأن هؤلاء كان أمثالهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حوالين المدينة ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة. آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر حديثين في بيان ما يستحب للناس أو ما يستحب في الخطبة، ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2080، لأن له شواهد متعددة، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب يدل على ذلك. البخاري في كتاب الجمعة بوب ما يدل على أنه يستقبل الخطيب، يعني إذا وقف استقبله الناس بوجوههم وبأنظارهم فينظرون إليه، فهذا مما يشرع للناس فعله في الخطبة. وهذا قد تجد كثير من الناس يخالف، بعض الناس يحب أن يتكئ، بعض الناس يحب الصف الأخير، فلا يهتمون بالخطبة، والواجب على الناس هو الإقبال على الخطيب والإنصات والاستماع، كما أنه يجب على الخطيب أن لا يملهم، وأن يكون كلامه فصلا وواضحا وبينا، وأن يختصر عليهم حتى يعوا ما يقول، ويوضح لهم العبارة ويفهموا، كذلك هم يقبلون عليه. ذكر آخر ما ذكر في باب الجمعة حديث الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. قال الشارح: الحديث حسن، وهو كما قال إسناده حسن، ويدل على استحباب أو أنه يجوز للخطيب أن يتكئ على عصا، فإن لم تكن عصا اتكئ على شيء آخر، له أن يتكئ على شيء كالمنبر مثلا أو غيره، فلو اتخذ عصا أو نحو ذلك فلا بأس. ونبه الفقهاء على أن من قال من الناس أنه يتوكأ على السيف ليدل على أن الإسلام قوي أو نحو ذلك أنه لا أثارة عليه من علم، ونبه عليه الشارح رحمه الله. هذه جملة الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وبهذا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من كتاب الجمعة، وانتهينا من المجلد الثاني من بلوغ من توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وهذا الدرس إن شاء الله يتوقف إلى بعد العيد إن شاء الله تعالى، نستأنس الشرح في المجلد الثالث من توضيح الأحكام من بلوغ المرام بإذن الله تعالى. الدرس القادم إن شاء الله يكون مثل هذا اليوم، سيكون عبارة عن ذكر الأحاديث التي تحفظ من كتاب الجمعة وما قبلها إن شاء الله. نستكمل المطلوب حفظه إلى آخر صلاة الجمعة في الدرس القادم. الدرس القادم من حب أن يسمع الأحاديث المقرر حفظها فعل ويستكمل، هذا أفضل، وكل حافظ إمام. ونكمل الأحاديث التي نقرر حفظها إن شاء الله من الأبواب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.